مساء السعادة لكم مستمعي تمازيج في السودان وجنوب السودان وعبر الشريط الحدودي. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا وأنتم تتابعون بث فقرات برامجنا لأمسية يوم الأحد. وفي البرمجة مستمعينا تتابعون برنامجكم مع المجتمع، وهي مساحة مستمعينا نتعرف فيه على جديد العادات والتقاليد داخل مجتمعاتنا والقضايا التي تتعلق بالمجتمعات. نزوح ولجوء، مساحة مستمعينا تتابعون فيه جديد الراهن السياسي لأخبار النازحين واللاجئين بالمخيمات. عشان صحتكم، مساحة مستمعينا نفردها لكم وفيها رشدة طبية لكم ولأجل صحتكم. ختام الجولة مستمعينا تتابعون حكتنا. كل هذا مستمعينا تتابعونه بعد الفاصل، فأكونوا معنا. فقرات البرمجة مستمعينا تستمعون لبرنامجكم مع المجتمع. أحلى الأوقات أتمناها لكم
مع المجتمع. من داخل مجتمعاتكم نقف دوما على تلك الظواهر الجديدة والتحديات التي تواجه المواطنين.
شغلة حقيقة هي في ضفتين الغربية والشرقية في النيل، وحنين حقيقة يعني جيران مع إخواننا الشماليين أولادي ميت نوبة بدا فنغر ودنغرو، وعندنا برضو سلام، عندنا قبائل الأخرى دينكا.
شغل بتاع راجل براه، شغل بتاع مرا يعود دوغل دورا وليس البيت وركب أكل كان عملو مالزارة يناك بيغا تاباني دا بدوغ دورا كتير تسوي ليك مريسا نازلين هالغاين مو دا بيجي بسادو بسادو راجل بتاع دا يعود شغل بتاع مرا مع راجلو يا عمان بساعد بعض الزيادة.
مساحة نناقش فيها دوما قضايا وهموم المواطنين مع المجتمع.
أه
المستمعين الكرام في راديو تمازج بين حدود بلدين السودان وجنوب السودان، مرحبا بكم في هذه اللحظة. ونحن ماشيين نتابع عن شكاوي بتاع سلاطين في شمال بحر الخزر. الأمم بيشتكي ضد الهيئة القضائية لأنه سلاطين بيقولوا الهيئة القضائية شال كل واجباتهم وهم ما بيقدروا بيحلوا أي قضايا في هذه الأيام. نحن نمشي نستمع من السلاطين. بعد ما سمعنا من كلمة من السلاطين، نحن بنستمع أيضا على السيدين مجاكدين مدير شؤون الإدارة القانونية في ولاية شمال بحر الخزال، وأخيرا تضم علينا السيدة تريزا تشولبلوان ممثلة بتاع منظمات المجتمع المدني في شمال بحر الخزال. وأولا كونوا معنا سلاطين.
وما يأتي القضايا عندنا ده، والله كايتو قضايا بيقى ما في الموقف معين. القضايا بيجا لنا ما قدرنا نفهم، لأنه القضايا بيجا القضايا تغير بيجا بمشي للقاضي.
يا تو حاجة بسيطة إنت بشوف أسا ده ممكن تحلو، لكن ما بديكم.
والله أنت عارف عندنا يعني القضايا مقسوم على ثلاثة طبعا. في القضايا بتاع ثلاثين في الزنا، مثل القضية بتاع بقر واحد اثنين بقر دل بتاع ثلاثين، لكن أسا حاليا بيجا بيرحلوا من نسل جنون من ثلاثين إلى لجنة خامس ورحمن من الإنكامس إلى جنة إلى قادي. ومعروف لدينا لأنه قضايا بتاعة المرة، قضية المرة بتاعة الزنا والقضية بتاعة المهر وما مهر، دل أشياء بيبدأ الأول من جنة من السلطان، لأنه السلطان هو جنة وده نسمع ده ما بيسمع إنه يقبل إنه فالفلان بيقى ما عنده مال ودار يفارقه مع البنية وده لأشياء نينا قاعدين هولو نهلو، لكن أشياء ما تجيبه للقاضي مباشر. فأسأل نينا قاعدين تأكد ما عندنا أي شغل، نينا قاعدين وقاعدين نشوف.
يعني هاي القضاء بصاير في طلاق كتير مش ها؟
لا هاي بصاير قضايا ما قدر يفرد القضايا.
ماله؟
يعني بيجا القضايا ماشيين أي وار وفكر بس هو بيمشي للقاضي. قاضي لما يقول يحجى بيادة فاليس تتابل السلطان طوال بخسرة، لما نشوف هذين بيجيب كرهاية بين جنوب الشعب المواطنين، لأنه هنا إلا في سكنة جنوب بطريقة لأنها بطريقة الفني ما عشان ما يكره بعضه، لكن لما يمشي للقاضي الناس بيجوا وما بيستفوا. والهاية القضايا من مفترض يعمل جنوب يقسم القضايا، القضية كده رقم كده معناه تابل كده وقضية كده تابل كده، إذا القضية وإن القضايا مننا ما بنقدر نخش فوقه، ما في سلطان بيقدر بخش لناس اكتساب ده شيء وكل جنو البوليس ومن بوليس إلى جنو نيابة إلى القاضي. عندنا جنو تاني الرقبة مننا ما بنقدر بنخشه، لكن باقي القضايا ديل عندنا قضايا كثير فيهم بيمشي للقاضي.
قضيات بتاع بغار ديل نحن من الشوب دي قضيات بتاعنا، لكن كجع القضاء عن قضاء ما بيحبه ديل قضيات ما قضيات حقه إلا أنه ديل يعود من هنا من الليز. لما نشوف قضيات بتعريف قضيات بتاع قتل وبتاع سرقة نحن من رسول لقاضي، لكن قاضي لما يشوف القضيات ويندو بغار وبدار فيه قروش طبعا، يعني زول داير عشرة بقر ولا داير كم بقر بقالوا جيب قروش كده زي أمان يعو بمشي خشة في قضية الماء قضية بتوامن أو قضية بتاعنا ودنيا زي دي طبعا هنا ما بنقدر طبعا جنوبين ما بكود عاجة في مالهم قانون اللي بخلهم غاكين انفرماتيشن متاع قانون طب يعملوا إذا بيعملوا إرمان من بيعرفينه القضية كله اللي بخش للبقار ما بتاع قضية ده بتاع سلاطين.
يعني زي قضايا بتاع سرقة بتاع الأفقار وزول داير دين من زول ومن بيته وما جابوا كده ولا شنو؟
قضية بتاع بغار زول يشيل يلسات زول وكد زول يهرس في زول بصادم وبعدين لو في بيت بتاع زول يهجوم زول داير بقى زين كله اللي مع بغار داير قضية بتاعنا
وباقي يد برجول العريس إذا بعد زوج
أي دي أقدنا جنجولة رياك وعروات ده كله قضية دي لأقدنا
ده باقي يد طبعا
أي دي باقي يد
يعني إنت رايك ده ما مفترض يمشي لمعكم
أي ما لو رحنا ده من السلاطين ده ما حاجة قضية بتاع قبع برجع لنا بتاع رياك بتاع روق بتاع أي ده كل ده مشاكل بلن مع بغار ده أقدنا.
بعد ما سمعنا من السلاطين نحن بنستمع أيضا على السيد مجاك دين مدير شؤون إدارة القانونية في شمال بحر الخزال.
طبعا وفق للدستور جنوب السودان بعد الخامس بقول العرف جزء من تشريعات الدولة، فالعرف في الدستور هو المصدر من مصادر التشريع، وفي قانون اللوكال جوفرمنت حكم المحلي، لأن حكم المحلي بركوان بتكلم صلاطين عندهم بلاعياتهم في العرب دي شغلهم مثلا ما بدل قاعد يدخل فيهم حتى المحاكم مرات تحول لهم لو في أي كيس بخص بالعرف برجعون للصلاطين يعني. فالصلاطين هم دورهم طبعا وصل القانون حكم المحلي لكن مثلا هو أصلا يعني بحكم ممكن ينزل في القضايا دي فما في ذول منع فيك زي الصلاطين دي القضايا طبعا حتى المرات في قضايا like القضايا في القتل برات السلطان الأطراف لو طلبوا المحكم رجع لهم يعني حكم المحلي 2009 قانون حكم المحلي 2009 يجينا وسلان قصر واضح بأن الصلاطين لهم جم صلاحيات هم القضايا الخلق في المجتمع الخلق في العرب فنظر فيه يعني لا ما هم حقوقهم ما هو زيش حال حقوقهم لأن حق فيه أصلا ما هو شيء لزيه حق لأن حق إنسان حق مستوفيش يعني زي ما بقول أنت قصوصة رابعة عندكم حقوق دار ما هو زيش بتدخل فيه قصوصة رابعة ونظام في التعافة والرادية وحاجة كله لكن كمحاكم الحالية ما بدو شغل سلطاتهم رأيهاتهم حتى ده معناك يطلق النزوان مثلا لو فيه مرة ما تكتاب فيها طلاق تطلقوها محكم ما بقول شيء إلا لو فيه استنام لو فيه جاء يستاهل المحكمة يا بعدها ممكن مرأي لكن لو فيه زور ما تكتابه كالمحكمة الحالية وعنده كيس مثلا طلاق هذا المفيد مثلا بين الناس ترقر المفيد هم نحن على فيه
وبعده نحن بنستمع على تريزا تشوت بنوان ممثلة بتاع منظمة المجتمع المدني في شمال بار الخزان.
لا من المفترض يعني انه قبل ما يشيلوا هنا ما يشيلوا قضايا لان المشكلة أول حاجة بعد ما يكون في مشكلة المشكلة ده أول حاجة بيشيلوا الصلاطين لأن حتى أنت لو مشيت المحكمة وقلت إنه بيسألوك أنت من يعتبرية تقول محل أنت جاي فوقه خلاص يقول لك محلك ده فوق السلطان الفلان الفلان ترجع فيه إذا كان إنه القضايا هم البدا بيشيلوا هنا ره بيشيلوا القضايا يبدأ السلطان دوره شنو بعدين في المجتمع أو دوره شنو في أريا لهم فوقه وساعد معينه يلقى ناس عنده مشكلة يقدر يخشوا كيف ما حيقدر الأسرة زار أو ناس المجتمع ما حيخرموا ما حيخرموا السلاطين حيقولوا إنه القضايا حقنا بيمشوا مباشرة للبدا فيبدأ إنهم كده حمش السلاطين من المفترض إنهم البدع في هرارة في قضية هم يرجعوا للسلاطين يجي السلاطين يحلوا المشكلة ده
مع المجتمع. من داخل مجتمعاتكم نقف دوما على تلك الظواهر الجديدة والتحديات التي تواجه المواطنين.
شغلة حقيقة هي في ضفتين الغربية والشرقية في النيل وحنين حقيقة يعني جيران مع إخواننا الشماليين أولادي ميت نوبة بتاع فنقر ودنغرو وعندنا برضو سلام عندنا قبائل الأخرى دينكا
شغل بتاع راجل براو شغل بتاع مرا يعود دوغل دورا وليس البيت وركب أكل كان عملوا مع الزرع هناك بيغة تعبان دا بدوغ دورا كتير تسوي ليك مريسا نازلين هالقاين مو دا بيجي بسادة راجل بتاع دا يعود شغل بتاع مرا مع راجل يا ومن بساعده بعد زيادة
مساحة نناقش فيها دوما قضايا وهموم المواطنين مع المجتمع.
في المساحة الماضية مستمعين استمعتم لبرنامجكم مع المجتمع إنها مساحة أخرى نفردها لكم مستمعين لمعرفة جديد أوضاع النازحين واللاجئين بالمخيمات عبر برنامجكم نزوح ولجوء أحلى الأوقات أتمناها لكم.
لكل منا بيت
ولكل منا ذكريات تربطه بالوطن
ولكن لماذا تركنا بيوتنا؟ هل كان طوعا؟
أم لأسباب لا نود ذكرها؟
الحرب
الوطن
الدمار
مصطلحات صارت مألوفة
دعونا نلتقي أسبوعيا
لنشجع بعض
لنتقاسم همومنا
عبر برنامجكم نزوح ولجوء
تغطية حية من معسكرات النازحين واللاجئين
عبر أثير راديو تمازج.
مستمعي الراديو تمازج، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج نزوح ولجوء. وفي برنامج نزوح ولجوء ما زلنا ومعنا الأم محمد، عايزين نتكلم عن الزراعة، وخاصة أنا على يقين ولا علم بأنه هنا في معسكر بورالي للاجئين هنالك أنشطة زراعية وورش تدريبية من قبل المنظمات الدولية للاجئين وللمواطنين الموجودين وساكنين الأرض بتدريبهم في مجال الزراعة وتطوير التقنية الزراعية لدى اللاجئين. عايزين نشوف الأنشطة والورش التدريبية من قبل المنظمات الدولية لتدريب اللاجئين في مجال الزراعة.
نعم، شكرا خالص راديو التمازج. أنا محمد حمد قوري، برضو في معسكر بورولي ده، برضو أنا بقول ده مجال الآن بيعمل فوقه كCPF أو Community Based Facilitator. ده من الأعمال بتاعتي الآن بقومبو، وبرضو أنا بحاضر فوقه، فأصبحت أخذت تدريبات كثير جدا عن مجال الزراعة، والآن أنا برضو مساعد المنظمات الكل المنظمات الدولية يعني في معسكر بورولي في الأنشطة الزراعية، سواء كان البساتين ولا الخضر أو الزراعة للحبوب الزراعية في مختلف أنواع. فهنا المنظمات نقول أنه كتر خيرها في العمل الزراعي، لأنه هي يعني بذلت جهد شديد جدا، شان أنه بالرغم أنه الأرض ما كفاية للاجئ للزراعة، لكن برضو أدت ورش إيجابية لتدريب اللاجئ، عشان يقدر يعرف من التقاوي الزراعية الجودة والمواصفات والمقاسات، لحد كمان المواسم الزراعية، الآفات الزراعية اللي بتصيب كل أنواع فالورش مستمرة كل بعد فترة والتانية بالنسبة للاجئ الموجود. نشكر المنظمات برضو في تكوين اللاجئين الموجودين في شكل مجموعات ما تسمى بالجروبات الزراعية اللي هو فارمرز جروبس، فديل مكونين المعسكر يعني ثلاثة أرباعهم كلهم مكونين في شكل جروبات، عشان هما برضو يقدر يتعاون مع بعضه ويقدروا ياخذوا الخبرات من بعضه، لانه المعسكر زي ما انا قلت قبل المعسكر بيحوي يمكن اجبت اكثر من 30 قبيله، عشان يقدر يربطوا النسيج الاجتماعي في كل القوميات الوصلت برضو بطريقه بتاعت الزراعه، حاولوا انه يكونون في شكل جروبات، ناهيك انه ده قبيله كده ولا ده قبيله كده ولا ده قبيله كده، لكن لا بيربطهم في شكل تاعت مجموعة. المجموعة دي بتمشي بتعمل في مزرعة واحدة، بتعمل في مزرعة بتاع التجارب، يلا من مزرعة بتاع التجارب بعد ذاك عندهم الجروب ذاته بيكون عنده مزرعة برضو، بيأجروا أرض بعد ذاك بيكون عنده مزرعة بتاعته، سواء كان إيكا واحدة ولا اثنين إيكا ولا ثلاثة إيكا، زي ما عندنا هناك بنقول له أنه بنستخدم الفدان بنستخدم الحواشي، لكن هنا هم بيستخدموا حاجة بيقولها الإيكا الإيكا والهكتا، ده يا هو المقاسات اللي هم بيستخدموا هنا. فالمنظمات بتجيب البذور وبتدي تدريبات للمواسم، بتدي تدريبات للتقاوية البذور، بتدي مقاسات الزراعة سواء كان الشريف ولا الخضر ولا الفواكه، دي كله ودي كله المنظمات يعني بتبذل جهد كبير جدا، انه لازم 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 اللاجئ ده ياخد خبره كامل، عشان لو رجع بعدين ومشى في بلده ولا المكان اللي كان لجا منه وصل في 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 المعسكر الموجود فوقه ده يكون ملم بالمام تام انه بموضوع الزراعه، ويكون عنده خبرة كفاية كمان، وبرضه يمشي يستفيد الناس اللي هو كان جاي منهم اول منطقه اللي كان جاي منه برضو يمشي يستفيدوا وممكن يكون خبير زراعي كمان.
فهنا دي الورشة التدريبية التي بتتلقوها من المنظمات الدولية العاملة في مجال الزراعة. كنت نشوف التقاوي والبذور والحبوب، هل المنظمات بتمدكم بتقاوي؟ هل بتمدكم بشتول البستنة؟ وكيف انتم بتتعاملوا في انكم تجدوا الارض المناسبة للزراعة؟
نعم، المنظمات بتمد المجموعات المكونة بشكل جروبات بكل التقاوي الزراعية من كل موسم لموسم تاني. ببدأ في البداية موسم الخريف بتيجي بيوزعوا في البذور الخضر بالنسبة لكل الجروبات، منه الطماطم، جرجير، سيكوماويكي، ايك بلان اللي هو الأسود، البصل، يعني بيحاولوا دي بقول لها شنو يحسنوا في الوضع عشان أنه الناس تقدر تلقى الفيتامينات، لأنه ما في حاجة الهمن بيقدر بيدو لتغيير أو كمان اللاجئ يقدر يتلقى منه فيتامينات إلا وأنه يلقوا من الخضر الهمن بيقدر بيدو عشان يقدر يزرعوه. كمان هنا بيدو تقاوي بالنسبة للشريف، الفول برضو، السمسم دي برضو، وهم بيشجع هم ما 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 عندهم الأرض، لكن هم بيشجعك أنت ما دام خلاص هسا لجنة السلام بقى ربطت اللاجئ بالمواطن وبقى في علاقة بين المواطن مع اللاجئ، أنت بتمشي وبعد ذاك بتلقى صاحبك بتأجر منه الأرض على حسب القدرة بتاعتك، سواء كان إيكا ولا اثنين إيكا، وبعد ذاك بتقدر. لكن المنظمة هو بيدي البذور. أي أما بالنسبة للبساتين كمان فمحكوم في الجانب تاع انفايرمنت أو الطبيعة العام، ودي برضو أنه بيشجعوا دائما أنه كل زول لازم يزرع. إنت كلاجئ القطعة تاع الأرض الموجود فوقه لازم تزرع فوقه، لازم يكون عندك جوافة، عندك شجرة فنين، عندك شجرة مانجا، عندك شجرة ليمون، الليمون بأنواعه كمان الجريت فروت، الارنجة، والليمون المر، دي كل أنواع البذور دي. يعني الشتول هم بيكون في شتول مشاتل موجودة، زي هسا في مشاتل موجودة في داخل المنظمة، في مشاتل موجودة في 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 في, في مزارع التجارب، وبعد ذلك بينقلوها وبيجيبوها، وبعد ذلك أي لاجئ بيدوك. ثانيا كمان انت كمستوى تاع الجروب، على مستوى الجروب كمان تاني بيدوكم على مستوى الجروب، الجروب كمان لازم يكون عنده مزرعه برضو على مستوى تاع تنو المجموعه، لكن في كل بيت اساس انه هم ما دايرين يكون في حاجه اللي بسبب مشكله بين اي شخص مع زول الثاني، عشان كده هم بيشجعوا اي زول انه تزرع عشان جناك ما يقوم ويمشي يقطع ليمونه ولا يقطع جوافه بتاع زول ثاني. ايوه انت لازم كمان تكون عندك ده في بيتك، في زمن الشجر ده يكون اسمر خلاص انت بيلقى كل زول مكتفي، وجناك كمان تحفظه في بيتك ما يقدر يمشي يحصل له خلاف مع زول تاني ولا اي حاجه. فنشكرهم برضو على ذلك. كمان في مكافحه بتاعت الهواء.
ايوه انا دارج هنا للفاصل بتاع المكافحه والافات الزراعيه اللي بتحددكم انتوا في الزراعة بتاعتكم، خاصة للخضروات، للبساتين زي ما ذكرتها، وأيضا هناك ما ننسى هنالك القطع الجائر يعني والحرائق الحريق الإشواعي اللي بيحصل بالنسبة للنباتات وللزراعة بشكل عام، وبيحدد البيئة بالنسبة للإنسان. هل عندكم أنشطة وتوعية للمواطن اللي بيزرع في الأراضي دي بالمحددات دي، ونشوف كيف بتجيبوا المبيدات الحشرية عشان تكافحوا الآفات الزراعية دي؟
نعم، ده هو المحدد الكبير الجين اللي جيناه في أوغندا بالذات. الآفات الزراعية الموجودة في التربة في داخل أوغندا، يعني ده من أكبر المحدد الأساسي بالنسبة للزراعة في يوغندا وبالذات في المنطقة بتاعت بورولي. لكن المنظمات بتكافح برضو وبتجيب مبيدات وبتجيب كونتينات تاعت الرش او بيقولوها حفاظات تاعت الرش، وبيدربوا برضو بيدوا تدريبات بالنسبه لافراد في كل مجموعه تاعت الجروبات ديل لاستخدام المبيدات الزراعيه بصوره صحيحه، حتى لانه هم ما يقدر يعدي برضو لتلف او لاضرار صحيه اخرى. برضو مشكورين برضو الدروع الوقائيه، يعني اللبس برضو بيوقي الانسان من السموم، برضو هم برضو بيجيبوا، فدي من الحاجات في اما مكافحه الطبيعه. بنشكر المنظمات برضو، نحن بندي ورش كثيره جدا بالنسبه للاجئين. بعد ما نتلقى ورش من المنظمات في مكافحه الطبيعه، وانه الطبيعه اثارها البيئيه او على وسط العام في المنطقه او للدوله عام كله، نحن بندي فهم بالنسبة للمواطن ده كله وللاجئ برضو تنقدر يعرفوا محافظة الطبيعة العام كله في منطقة بورولي.
ده كان عمنا محمد حماد كوري، وتحدث لنا في برنامج نزوه لجو عن الزراعة والورش التدريبية اللي بتخلي اللاجئ انه يتعلم وينقل التقنية الزراعية لغيره والقربات الزراعية. أنا محمد حماد كوري، في ختام لقانا ده لو عندك حاجة نسيتها أو عايز تقولها في برنامج نزوه لجو.
أنا بنشكر راديو تمازج بالرغم أنه المعاناة واللاجئ هسه بيلقاو بكافح شديد جدا في مجال الزراعة عشان يقدر يغطي، لأنه الغذاء الآن الفي موجود وما كافي، عشان كده ياهو هو بكافي جدا. ولكن أنا بنشكر المنظمات برضو الإنسانية على الواجب اللي هي بتقوم به والدور اللي بتقوم به، سواء كان للاجئ أو للدولة للدولة كله في مجال مكافحة اللي هو الطبيعة.
شكرا لك كثير أمانة محمد حماد كوري، كنت معنا في برنامج نزوه لجوء، وكانت محطتنا مستمع راديو تمازج معسكر بورلي محافظة الجوميني بشمال يوغندا. وحتى لقاء جديد من برنامج نزوه لجوء، بنقول لكم مع السلامة.
لكل منا بيت
ولكل منا ذكريات تربطه بالوطن،
ولكن لماذا تركنا بيوتنا؟ هل كان طوعا
أم لأسباب لا نود ذكرها؟
الحرب،
الوطن،
الدمار،
مصطلحات صارت مألوفة.
دعونا نلتقي أسبوعيا
لنشجع بعض،
لنتقاسم همومنا
عبر برنامجكم نزوه ولجوء.
تغطية حية من معسكرات النازحين واللاجئين
عبر أثير راديو تمازج.
بنزوه ولجوء التي استمعتم لها مستمعينا في المساحة الماضية، نكون قد وصلنا وياكم لموعد متابعة برنامجكم عشان صحتكم. أحلى الأوقات أتمناها لكم.
راديو تمازج. تتفرع الصحة العامة للإنسان للعديد من الأنواع المختلفة، بحيث يكون كل نوع من هذه الأنواع تأثيرا على الأنواع الأخرى. ومن هنا فإن الحفاظ على الصحة بمفهومها العام يتطلب من الإنسان بذل الجهد وتهذيب النفس وضبط الشهوات بشكل كبير.
أنا طبعا بردها سنتين، كان أقل منه بكون زي سنة وثمانية شهور كده. في أثناء كان عندي حاجة يعني كان عندي مرض ولا كده، بعد سنة وثمانية شهور أنا بفتانه لبن طبيعي حق الأم ده مفيد شديد
عشان صحتكم. عشان صحتكم برنامج صحي يعتني بالصحة العامة للإنسان. عشان صحتكم صحتكم.
مستمعينا في كل مكان أهلا ومرحبا بكم في برنامج عشان صحتكم. واليوم ده بكلم معنا دكتور دود حسن في مستشفى أويل الكبير، بكلم معنا في موضوع بتاع مرض الهزبة. المرض الهزبة ده بعمل عيان ليال سكر، وعشان كده الدكتور بكلم معنا اليوم ده بوري كيف مرض ده ببدأ وبعالجه كيف، وكيف الناس بيهم أطفال من المرض ده. نستمع من دكتور.
دكتور توري لناس المستمعين مرض بتاع الهزبة ده هو شنو ذاته؟
كويس، شكرا لك المستضيف وشكرا للمستمعين هذا التمازج. أنا اسمي دكتور دود حسن حسن، مدير إدارة في مستشفى داويل. مرض الحزبة من أمراض طفولة متعرفة على أتسمعني؟
معك أي واصل.
فده من أمراض طفولة المتعرف على فهو مرض مصدر فيروسي يلا بصيب الإنسان، يعني التنقل بتاعه من الزول للزول وتنقل بواسطة واستنشاق الهواء. لما نقول استنشاق الهواء فده هو زوبر عمين تقاد ترانسميشن، ده هو وش متعد وسيرة التنقل حقه. ومن أعراض الهوب تسببه طبعا هو ذاته مراحل في إنه فترة بتاعت قفاز كيس، يعني فترة الأولى بيسحر في أعراض بتاعت ثلاثة يوم من الأوكوبيشن بيريد. بيحصل شنو؟ ممكن يجي في شكل حمى أو قحة أو تحيال زي دي، يعني حمى شديد وقحة وإحمرار مرات يعني في العين. يلا في حتى في الخشم جوا بكون في سبوت كهر سبوت، يعني حاجة بيسحر لما أشير إنه ده في فترة بتاع الثلاثة قبل ما يسحر الراش أو قبل ما ينتشر الأسلو بتاع في الجسم كله. فده في إنه كل مرحلة وهنده أعراض بميزه. يلا بيستمر لمدة أسبوعين فترة بتاعت الأعراض ده بيستمر مدة أسبوعين. طريقة بتاع العلاج طبعا هو حاجة فيروسية، لكن أهم حاجة أن هو بيسيبه ده عيال ولا غط عيال ما يطعم وقمنا بتاعت اسمه بتاعه النسل بتاعت بتاعت الحزبة دي. بيحصل شنو؟ هو مضاعفات، يعني مضاعفات ده ممكن تأثر مع العين، ممكن يسيب الزول بعمى وحاجات ده. فعشان كده زول يعني بده فيتامين ايه ده عشان يحمل العين.
طيب دكتور، ناس بقدر بيعرفوا كيف اذا جانا ده مرض الهزبة خشى في جوا جانا، بعرفوا كيف بس في طريق بسيط كده؟
طريق بسيط ممكن يسحر في شكل هم زي ما انا قلت قبل، لكن في حاجات الكاردينال ساين لما نيجي نعرف عليه ممكن بيكون فراش في يعني في شنو كده في شنو في الجسم، يعني بيسحر زي التنمل كده في الجسم. هو بيسحر يعني يلا ممكن بيجي في شكل اسحالات كمان، وقلنا قبل حاجه ممكن يجي بيتنا بتاع التنفس يمكن يجي في شكل قحه. يلا بكون في تغيير في العين في يعني شو بتكون سائلة. هذا من الأعراض اللي تعرفوا عليه فيه.
طيب يا تو عمر أسم من السنة يا تو عمر كم لكم سنة من أطفال يعوه مرض الهزبة ده قاعد بمسكهم طوالي؟
والله طبعا التارجيتد حسب اللي اسمه مثلا من عمر سنة يعني 6 شهور ل 3 سنة ده أعمار مستضعفة شديد، لكن ممكن يمشوا كل الأعمار بين الكبار ذات بيمشوا.
طيب لما هو قاعد ببدأ الطريق هو بخش بو طريق هو بخش بو لأطفال سخار ده يا تو طريق
أنا قلت في البداية قلت طبعا هدا ده مرة في روسيا وطريقة بنقول لما نزول يستنشق حواء يعني مثلا ممكن بيجي بواسط حواء لو في زول تعبان يعني بتنقل من زول لزول يعني بواسط حواء عليهم نستنشق ده التنفس ده
يلا ومرة من حاجة ما في طريقة تانية
والله طبعا ما هو يومان ممكن تاش بتاع البودي لكن ده اللي اسمه ده مان ده طريقة علمية المودية ولو بسارت الدروبلت لكن ممكن بعد لو في سكريشن ممكن تحبشه لكن ده طبعا هو ده فيروس ممكن ينتشر بحاجات بطريقة كتير لكن الطريقة المتعرفة عليه ده طريقة بتاع أوسيين بتاع الحواء
هو مش
لكن ما عنده ايوه عنده بعدين في افرازات امين بيساعدين عنده لكن احنا ما مقدر واسباب مقدر ويمكن بكون طريقة لكن طريقة متعرفة على طريقة بتاع الرسالة سري
وطيب هذا مرض بتاع هزبا ده بيجيب عيان ليال سكر ده هل عنده علاجات هنا؟
طبعا علاج هو بدو اسمه بتاع فاكسينيشن تحسين حسب الجدول بتاع التحسين يعني انه بتاع حزب انا بدي لجنه بتاع 9 شهور يعني في صبر انه وهن جرعات بتاعه يعني هذا اسمه بتاع جدول فاكسين بيع حاجات لكن والعلاج حقه احنا طبعا بنحمي المضاعفات زي مثلا عشان ممكن وعشان ما يتلف لنا العين لا 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 قصف العين بسبب لنا مثلا ذهب الانس ممكن يسبب في العمى او افراط بتاع العيون يعني ده ممكن الحاجات اللي بيسيبه ممكن برضو يسيب الصم يعني لو قصف اعزان برضو يعني مضاعفات كثيره فاحنا بنحاول يعني تمنمايز نقلل من الحده بتاعت هذه المضاعفات ده ولو جاب اسهال بنعرف اسهال لو جاب قحه بنعرف ندير بتاع قحه لكن اهم علاج طبعا احنا بنديه نشوف المقطع عموم بنديهم فيتامين ايه هاي بنديه فيتامين ايه في اول دوس وثاني دوس وبعد يعني اربع دوسات كده بعد اسبوع وبعد 14 يوم تقريبا
ويلا علاج بتاعه ده هو قاعد ادويه ده قاعد بقعد في مستشفيات كثير ولا هو ما بيلاقوا سريع؟
اي في التحصين بيكون في حملات برضه هذا في التحصين برضه بتلاقي
كيف بس عشان الناس الولد ريال ديل ابو هاد وهم هاد عشان يحفظوا عيال بتاعهم من مرض بتاع الهزبه ده كيف بقدر بيحفظوا عيال بتاعهم من حاجه ده؟
عشان وعشان نحفظوا العيال احنا بنشجع انه ناس تمشي جلسات بتاع التطعيم بتاع العيال هاي التطعيم ولو في اعراض زهر زي اعراض زهر قبل قلنا ممكن يجي في شكل قحه او شكل اسهال او في خمى او كذا حاجات زي ده ناس تبلغ المستشفى عشان يمكن الدكتور بقدر بيعرف ولا زول القادر الصحي ممكن بقدر يميز هدايه المرض يعني لو بقى قدام لو بقى حزبه بقدر بتعرف عليه بدري
عندك اي رساله بتاعك شنو لناس البس ما ينتهاش
رساله حقي انا بقول لهم طبعا المرض ده منتشره ايام عده بالذات لشوف الصغار ولا الناس الكبار رساله حقي لشوف الصغار انه خليهم يواظبوا في التطعيم بتاعهم والناس الكبار كمان لو في جنة يعني شافوا عنده هي أعراض زي قحة ولا في رعش في الجسم خليه يجيبوا مستشفى أو أي مقر أو أي أقرب مركز صحي جنبك عشان الناس يقدر يتعرفوا عليه عشان نحمه من المضاعفات دحو رسالة حقه.
دكتور دونا حسن من مستشفى ويل الملكي، شكرا جزيلا.
شكرا لكم كمان.
شكرا. المستمعين في كل مكان، من هنا جينا لنهاية بتاع برنامج عشان صحتكم، وكان كلامنا السيد دكتور دونا حسن في مستشفى ويل الملكي، وكلامنا كثير في موضوع بتاع مرض الهزبة. شكرا شكرا جزيلا من أجل المتعب.
راديو تمازج. تتفرع الصحة العامة للإنسان للعديد من الأنواع المختلفة، بحيث يكون كل نوع من هذه الأنواع تأثيرا على الأنواع الأخرى. ومن هنا فإن الحفاظ على الصحة بمفهومها العام يتطلب من الإنسان بذل الجهد وتهذيب النفس وضبط الشهوات بشكل كبير.
أنا طبعا بردة سنتين، كان أقل منه بكون زي سنة وثمانية شهور كده. في أثناء كان عندي حاجة، كان عندي مرض ولا كده، بحس سنة وثمانية شهور أنا بفتانه لبن طبيعي حق الأم ده مفيد شديد
عشان صحتكم. عشان صحتكم برنامج صحي يعتني بالصحة العامة للإنسان. عشان صحتكم. صحتكم.
بعشان صحتكم والتي استمعتم لها مستمعينا في المساحة الماضية، نكون قد وصلنا وياكم لموعد متابعة آخر فقرات البرمجة، وهي مساحة مستمعينا نفردها لمتابعة برنامجكم حكتنا. أهل الأوقات أتمناها لكم.
مرحب بكم في برنامج حكتنينا. برنامج حكتنينا هو برنامج تثقيف مدني حنناقش فيه قضايا مهم بخصوص المواطن وحقوقه، زي حق المعاقين، مشاركة المرأة في القيادة والسياسة، حق امتلاك أرض وكيف بتم، حق حرية التعبير، حق التصويت، وكمان حق المواطن للحصول على الخدمات، والكثير من القضايا اللي بتهم أفراد المجتمع. في برنامج حق تانينا هنستضيف فيه صناع القرار، شباب ونسوان والمختصين. تابعونا كل أسبوعين لمعرفة حقوقك في برنامج حق تانينا.
المستمع الكريم، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برامج حكتنا. في هذه الحلقة ماشيين نتكلم عن الدعوة المدنية بحسب المحاكم في جنوب السودان. للحديث أكثر في الموضوع دعونا نستمع للأستاذة المحامية سيدوني جوان، وهي تقوم بتعريف ماهية الدعوة المدنية بحسب دستور جنوب السودان.
هنعرف الدعوة المدنية بأنه هو الوسيلة القانون خوله لصاحب الحق إنه يلجأ للقضاء عشان ما يغرر له حق معين أو يحمله حق معين، وده الطريقة القضاء هتقدر تمارس به سلطاتها. يعني بدون ما انت تعمل دعوة مدنية القضاء ما هتقدر تتدخل عشان ما يصحح المراكز القانونية في حال كان في اعتداء حاصل. كيف يعني؟ مثلا انت لو في الهلة هناك، مثلا في زول جاء اعتدى على بيتك او بنى في مهلك، انت لو ما جيت بلغته او رفعت دعوة مدنية، المحكمة هنا ما هتعرف انه في مواطن حصل عليه اعتداء في حقه. عشان كده ده الطريقة اللي بيخول القضاء انه يمارس سلطاته في فض النزاعات. بعد كده الدعوة المدنية ده عندها اركان اساسية بتقوم عليه، يعني الحاجات اللي لازم الضروري يكون متوفر في الدعوة المدنية. اول حاجة الدعوة المدنية لازم يكون فيه المدعي. المدعي دمه ده يهزل الضرر وقع عليه، سواء كان الضرر مادي او ضرر معنوي، والضرر ده لازم يكون مباشر ويكون قابل للتعيين، يعني يكون حاجة واضح ومباشر. بعد كده في المدعى عليه. المدعى عليه دمنه ده الزول اللي تسبب بالضرر للغير. بعد كده في المدعى به، ده هو سبب الدعوة. أن احنا هننشئ دعوة مدنية بما يسمى بعريضة الدعوة المدنية. العريضة دي هي مذكرة الزول المتضرر بكتبها وبمشي بها للمحكمة عشان على ضوء المحكمة تقوم
تقبل العريضة دي وبعد كده تقرر انه في دعوة مدنية. والعريضة عشان ما تتقدموا للمحكمة فيها مشتملات، يعني في حاجات لازم يكون متوفرة في العريضة عشان العريضة تكون صحيحة والمحكمة تقبله. اول حاجة في العريضة دي لازم تتبين اسم المحكمة المختصة، يعني مثلا انت توضح انت داير ترفع دعوة ده في محكمة جزئية ولا في محكمة الاعلى، لازم توضح. بعد كده اسم المدعي وصفته، يعني اسمك انت الرافع القضية ده. بعد كده اسم المدعى عليه، ياهو الزول اللي تقدر ترفع قضية ده ضده. بعد كده يقوم يوضح الأهلية القانونية للمدعي أو المدعى عليه. الأهلية القانونية إنه الزول يكون في عقله كده سليم، ما عنده أي مشكلة، ويكون بالغ السن القانوني اللي هو 18 سنة. يعني مثلا ما يكون زول مجنون أو زول مسفوح أو عنده أي مشكلة، لأنه في حالة إنه الزول غاصر أو عنده أي مشكلة لازم توضح الكلام ده في العريضة، لأنه إنت ما هتقاضيه تاني، ما هترفع الدعوة باسمه مباشر، هيكون باسم الزول البينوب عنه. بعد كده العريضة لازم يوضح سبب الدعوة وتاريخ نشوءه. بعد كده لازم تذكر الوغاية ده بوضوح عشان يبين إنه المحكمة مختصة أو لا، على حسب اختصاصات المحاكم المذكورة في القانون. بعد كده لازم توضح طلباتك، يعني مثلا انت داير شنو. لو مثلا ده مسألة بتا ايجار، انا عندي متأخرات، انا داير الزول ده يدفع لي متأخرات بتا ايجار كذا، او الزول ده ما يستخدم بيتي بطريقة كويسة، خرب لي حاجات فيها، انا داير تعويض عشان اقدر اعمل صيانة. لازم تذكر طلباتك ده كله بوضوح. وبعد كده لازم تذكر مثلا لو في غيمة بتا قروش انت دايره برضو بوضوح، عشان على ضوء يقدر يغرره غيمة الدعوة والرسوم اللي انت بتدفعها، لأن القاضي بعدين لما نجي يحكم في القضية ده هيحكم وفقا لطلباتك المذكور في العريضة. ولو في حاجة انت دايره ما اشتملته في العريضة، المحكمة ما هتحكم لك بها. فعشان كده لازم انت تتأكد انه طلباتك كله متضمنة في العريضة عشان انت تضمن شنو حقك.
بدوره يشرح لنا المهامي والناشط القانوني جرانغ دينغ متى يكون الدعوة مدنية بحسب القانون.
القضية بتكون مدني، الدعوة بتكون مدنية، والدعوة المدنية طبعا عندها فرق ما بين الدعوة الجنائية. الدعوة المدنية بيتم رفعها عبر المحكمة، بترفع عريضة بتاعتك، بتكتب عريضة وبتكتب الأسباب بتاعت العريضة بتاعتك، وبعد ذلك بتقدمها للقاضي المقيم وبيتم تصريح العريضة وبيتم إعلان الشخص المدعى عليه وبيجي برود على الدعوة. عكس الدعوة الجنائية، الدعوة الجنائية طبعا يعني في قاعدة قانونية بيقول لا جريمة ولا نص إلا بنص القانون، لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص القانون. يعني الدعوة المدنية هي طبعا عندها فرق كبير من الدعوة الجنائية. الدعوة المدنية هي يعني فيها العرف وفيها الوجدان السليم، دي كلها يعني زول لو عنده حاجة والحاجة دي طبعا ما منصوصة في الإجراءات الجنائية، طوال هو بيرفع الدعوة المدنية عن طريق المدني، وبعد ذلك هو بيشرح او بيفصل الدعوه حقه ده، انه هو مثلا هو داير شنو وليه، وبعد ذلك بيدعم الكلام ده بالافادات بتاعه الشهود وما الى ذلك. اما الدعوه الجنائيه، الدعوه الجنائيه طبعا بيتم رفعها عبر النيابه، انت بتمشي لوكيل النيابه وبتقول الشكوى بتاعك، بترفع الشكوى بتاعك لوكيل النيابه، وكيل النيابه بيسالك بيقول لك يا اخي الحاصل شنو، انت بتقول له الحاصل 1 2 3، وبعد ذلك بيقوم بكيف الواقع بتاعتك ده، يا إما كيف الواقع بتاعتك ده كواقع جنائي، أو يقول لك يا أخي الواقع دي دعوة مدنية، أنت أمشي المحكمة عشان تمشي ترفع الدعوة. فالدعوة الجنائية بيتم فتحها بعلم من الشرطة وبموجب توجيهات من وكيل النيابة أو القاضي أو محكمة حسب مقتضى الحال.
فيما توضح المحامية روب لونجو الفرق ما بين الدعوة المدنية والدعوة الجنائية.
في حقيقة الحال الفرق بين القضية المدنية والقضية الجنائية هي واضحة من ناحية بتاعت الإجراءات. في البدء نص المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية اتكلمت عن طريق فتح البلاغ، وهي إنها بتكون الدعوة الجنائية بيرفعوا بناء على علم لدى الشرطة الجنائية، وبتكون بموجب توجيهات من وكيل نيابة أو القاضي حسب مقتضى الحال. ده كده بنعرف انه ده دعوة جنائية رفعت بناء على نص المادة 34 زي ما قلنا في الإجراءات الجنائية. أما فيما يتعلق بالإجراءات المدنية وهي صلب الموضوع اليوم، اتكلمت عنها نص المادة 33 إجراءات مدنية ل2007، اللي هي انه الدعوة المدنية بتترفع من تاريخ دفع الرسوم الدعوة. يعني انت مواطن جيت عايز ترفع مثلا دعوة بخصوص قضية معينة. أي شيء ما كانت عندك فوق مشكلة عايز ترفع الدعوة ده، الدعوة بتاعك بنعتبره أنه ترفع من تاريخ دفعك للرسوم بتاعة العريضة اللي تتقدمت به للمحكمة. إذا كان فارضين عليك الرسوم في المحكمة أو كنت معفي من الرسوم في المحكمة حسب مقتضى الحال، والرسوم اللي بتحدد المحكمة اللي هي عبارة عن 10% من قيمة الدعوة دي بتكون بموجب أحكام القانون اللي هو قانون الإجراءات المدنية لسنة 2007. فوانس إنت مشيت دفعت رسوم الدعوة بتاعك، بنعتبر إنك دعوتك كده بقت مرفوعة أمام محكمة دعوة مدنية. ده في الفقرة الأولى. الفقرة الثانية من نفس المادة بتتكلم عن إنه ما بيجوز لأي شخص إنه يرفع دعوة ضد أي جهاز من أجهزة الدولة أو موظف عام نسب له فعل مثلا بصفته كموظف عام في الدولة أو أثناء قيامه بواجبه الوظيفي، وإنما المدعي بيخاطب وزارة العدل المتمثل في المدعي العام إنه عنده النية يقاضي الجهة الحكومية. بعد ذاك بيكون في مرور 60 يوم اللي هو شهرين حسب مقتضى القانون في الفقرة الثانية. في الشهرين لو وزير العدل أو المدعي العام رد بخطاب بتاع إذن التقاضي بيجوز بعد للمواطن إنه يستمر في إجراءاته في الدعوة. والحكمة من الفقرة الثانية في نص المادة 33 إنه ما بيجوز المواطن أصلا يقاضي الحكومة، لأن الحكومة هو المعني بمصالح المواطن، فما بيحق للمواطن إنه يقاضي الحكومة. لكن إذا فشلت كل الطرق وكل مساعي بتاعت التسوية إنه الموضوع ده تتحلى، فبيجوز بعد للمواطن إنه يرفع دعوة ضد الجهة الحكومية بعد مرور 60 يوما كما أقرها القانون.
أما الناشط القانوني لوارنيوك دينغ فيوضح لنا النصوص القانونية التي ذكرت فيها إجراءات رفع الدعوة بحسب الدستور.
المادة 33 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 2007، المادة بتقول إجراءات رفع الدعوة ومشتملات الدعوة. الدعوة أول يوم تجي ترفع دعوة ده في طرق معينة بيرفعوها بيو. الطرق بيرفعوها بيو بتقول إنه يعتبر الدعوة مرفوعة من تاريخ دفع رسوم المحكمة. في الرسوم معين بيدفعوها لما تجي ترفع قضية أو تفتح دعوة. الرسوم دي لو دفعتها يعتبر الدعوة مرفوعة من تاريخ دفع رسوم المحكمة، أو إذا تم عفاء المدعي من دفع الرسوم بموجب القانون أو اللائحة بتاع المحكمة، هنا برضو الدعوة يعتبر مرفوعة من تاريخ الإعفاء أو من تاريخ الدفع. ده أول خطوة بيعملها الزول الجاي يرفع قضية أو جاي يفتح عريضة زي ما بيقولوها في الحقل القانوني. المواطن العادي لما أول يوم بيمشي لحاجة اسمه زول اسمه عرض حال أو الكاتب العرايض، لو ما مشي للمحامي كاتب العرايض هو بيحكي لكاتب العرايض إنه هو قضيته لرفع ضد منو، والزول لقى عمل شنو وطالبه شنو لو بقى طالبه وعمل له شنو لو بقى الحاجات في المفترض السرودة في الدعوة أو في العريضة. في كلام هي قانونية هي في نفسه كده فيها فكاهة بتقول المواطن لما يمشي للعرض حالجي قضيته هو بيشوف قضيته قضية عادية ويمشي للقضاء بالصورة العادية، لكن لما العرض حالجي أو أقول بصورة أكثر وضوحا لو الجهة آخر مرخصصة في الحاجات ده لما يجي يسرد مدى حقته للحاجة ده بيجي يلقى نفسه كان مظلوم جدا. فالكلام الفكاهي بتمشي تقول لأنه والله ما كنت عارف نفسي مظلوم زي ده، عشان كده هو الظلم هار جدا يعني، خاصة لما تعرف أضابيرها أو لما تتعمق جدا فيه. ده فيما يختص في كيف ترفع الدعوة. نجي لحاجة اسمه لسه ما في المادة الكلام عن إجراءات رفع الدعوة، في شرط بتقول لا يجوز رفع أي دعوة قضائية ضد حكومة جنوب السودان أو ضد أي موظف عام عن فعل نسب إليه بصفته الرسمية أو أثناء قيامه بواجبات وظيفته أو بسببها إلا بعد أن يقوم المدعي بإبلاغ النيابة العامة بالنية في رفع الدعوة على الوزير، ويمضي شهران من تاريخ ذلك التبليغ أو مدة أقصر من ذلك إذا وافق الوزير، والمضي في إجراءات رفعها بعد انتهى تلك المدة.
أما المحامي إدوارد جون فيشرح لنا كيف يتم التقاضي أمام المحاكم المدنية بحسب جنوب السودان.
التقاضي أمام المحاكم المدنية استقر على أساس أنه يكون فيها مواجهة ما بين الخصوم في الدعاوي، وعلى أساس أنه كل خصم لما يمشي قدام المحكمة بعد ما يقدم عريضة بتاعه لازم يعلن الزور اللي بيكون مدعى عليه. وفي خلال نص المادة 39 من قانون الإجراءات المدنية 2007 حدد الشخص المراد أنه يكلفه بالحضور هو منه، وبمعنى آخر التكليف بالحضور هو عبارة عن إعلان بيصدر من المحكمة، لكن المحكمة عنده شروط وفقا للمسة 39 لازم يستوفيه. واحد، أنه يكون الدعوة قد استوفى الشروط بتاعه، بعده يتم التصريح بواسطة المحكمة، ومن ثم يسدد رسوم الدعوة، ثم يكلف المدعى عليه للرد أو تقديم دفاعه حول الادعاء المقدم من قبل المدعي. ده الشروط اللازم يتوافر في الإعلان أو التكليف بالحضور حتى يقوم يعلن الزول ويحدد له الزمان والمكان المحدد للحضور ويكون بتوقيع القاضي.
المستمعي الأكارم، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برامج حكتنا، إلى أن نلتقيكم في حلقات قادمة. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
في برنامج حق تانينا هنستضيف فيه صناع القرار، شباب ونسوان والمختصين. تابعونا كل أسبوعين لمعرفة حقوقك في برنامج حق تانينا.
بهذا مستمعينا نكون قد وصلنا وياكم لنهاية بثنا اليوم. لا تنسوا مستمعينا زيارة مواقع راديو تمازج للتواصل الاجتماعي عبر الفيسبوك وتويتر، كما يمكنكم أيضا الاستماع لبرامجنا المسجلة على ساوند كلاود. لا تنسوا مستمعينا زيارة موقعنا الرئيسي www.radiotamazuj.org لمعرفة جديد الراهن السياسي على رأس كل ساعة. تابعوا نشرتنا الإخبارية ومختصر الأخبار عبر صفحتينا بمواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك. إلى جديد اللقاء بكم مستمعينا، دمتم في أمان الله وحفظه. إلى اللقاء.